بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ترتيب القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع، وقد جعله في الشرح أربعة أنواع، فزاد نوعا رابعا ويكون قبل النوع الأول. وهذا النوع الذي زاده في الشرح هو ترتيب الحروف في الكلمة، ترتيب الحروف في الكلمة، وهذا يكون أول مرحلة. قال في الشرح الممتع: فلو قرأ الكلمة منكوسة أو منكسة فصلاته باطلة، صلاته باطلة، وقد يصل إلى حد الكفر، أي إذا تعمد ذلك. مثلا الحمد يأتي يقول دملح ونحو هذا، فترتيب الحروف في الكلمات هذا هو المرحلة أو النوع الأول من ترتيب القرآن، وهو لازم، ومخالفته متعمدا يأثم به العبد وقد تبطل صلاته وقد يقع في الكفر. قال: النوع الثاني، هو النوع الأول لكن هو عند الترتيب النوع الثاني، ترتيب الكلمات. الأول ترتيب الحروف في الكلمات، والآن ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم بطلانه. وفي حاشية الروض المربع لابن القاسم أن من خالف في هذا بطلت صلاته، أي إذا تعمد، وقد نقل على ذلك الإجماع، يعني يقدم كلمة على كلمة إذا تعمد. قال الشيخ العثيمين: فإن كان عن خطأ أو سهو فلا تبطل الصلاة، لكن إن تعمد فهذا تبطل صلاته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. وفي مراتب الإجماع لابن حزم قال: اتفقوا على أن من بدل حرفا منه من مكانه وأقيمت عليه الحجة فعاند فإنه يكفر. من بدل حرفا منه من مكانه وأقيمت عليه الحجة فعاند فإنه يكفر. مراتب الإجماع 270. قال: النوع الثاني ترتيب الآيات، يعني الآية بعد الآية، بحيث تكون كل آية في موضعها من السور، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا النووي والقاضي عياض والزركشي والحافظ بن حجر في الفتح وغيرهم من أهل العلم. وهو واجب على القول الراجح، وهو قول الجماهير، وقال بعضهم بكراهة مخالفة ذلك، قال: وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهذه قبلها في التلاوة، ولا يلزم أن يكون الناسخ في القرآن بعد المنسوخ في الترتيب، قد يكون بعده وقد يكون قبله. قال: فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. إذن هذه الثلاث المراحل أو الثلاث الأنواع: ترتيب الحروف في الكلمات، ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات. وهذه الثلاثة الأشياء أدلتها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، منها حديث أبي مسعود في الصحيحين عقبة بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة. هذا يدل على الترتيب. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: جاءني ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، ثم تلا عليه الآيتين من آخر سورة البقرة. ومنها حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول الكهف، رواه مسلم، وهذا يدل على الترتيب. وقال لعمر: أما يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ وهذا في شأن التيمم وفي شأن المواريث. وهكذا قرأ النبي قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومنها أيضا حديث السائب بن يزيد وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فيما أظن الفجر، فقرأ بهم سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأصابته شعلة، وهذا يدل على إيش؟ أو كحة، حتى وصل إلى هذا الموضع. هذا يدل على الترتيب في الآيات والكلمات والحروف. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر له أن رجلا يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذاك منكوس القلب، رواه عبد الرزاق، وقد مر بنا في أحكام القرآن أو في فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله تعالى. فإذن هذه أدلتها كثيرة، ومنها الحديث المذكور عن عثمان رضي الله عنه. فترتيب الحروف في الكلمات وترتيب الكلمات وترتيب الآيات هذا منها ما هو واجب بالإجماع ولأدلة الكتاب والسنة، فمن خالف فيه متعمدا بطلت صلاته يخشى عليه من الكفر. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث كما قال هنا عند الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم، وهو حديث ضعيف في سنده يزيد الفارسي وهو مجهول، وبعضهم دافع عن هذا الحديث ولكن في هذا الفارسي مجهول، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، وقال عنه في التعليقات الحسان: حديث منكر، حديث منكر. وقد كان هناك خلاف بين بعض أهل العلم هل يقال سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء وهكذا، أم أنه يقال السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها النساء السورة التي يذكر فيها كذا. والصحيح أنه يجوز أن يطلق هذا وهذا، بل استقر الإجماع على جواز ذلك كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. فإن هذا الحديث وإن كان صحيحا فليس فيه الإلزام ولا الوجوب، وقد جاءت أدلة أخرى فيها التصريح باسم السورة بدون هذه الزيادة السورة التي يذكر فيها كذا، قد جاءت أحاديث فيها التصريح باسم السورة: اقرأوا البقرة، ما قال التي يذكر فيها البقرة، وهكذا قال: ماذا تحفظ؟ قال: البقرة وآل عمران. وأدلة كثيرة: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. فإذا أدلة كثيرة تدل على جواز ذلك، والحديث في هذا ضعيف. قال: النوع الثالث وهو يعتبر النوع الرابع: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، يقال المصحف والمصحف والمصحف بتثليث الميم. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني معناه أنه قدم النساء على آل عمران وهي بعدها في الترتيب، فترتيب السور في القراءة ليس يعني هذا الترتيب ليس بالنص وإنما باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف هذا الترتيب في هذا الحديث. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، والكهف متأخرة عن يوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصله الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، وذكر في الفتح أنه وصله الفريابي في كتاب الصلاة، ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه. قوله اختلفت مصاحف الصحابة، قد مر بنا هذا في أحكام القرآن في فضائل القرآن، وأن المقصود أن بعض المصاحف كانت مرتبة على ترتيب النزول، وبعضها مرتبة على ترتيب المصحف العثماني وغير ذلك. قال: لكن اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه. صار هذا لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، ويعني بذلك حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والمراد بها فهمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة وهي المسألة الرابعة، ترتيب السور في المصحف، هل هي مسألة اجتهادية أم هي مسألة قائمة على النص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا في المتن، وهذا عليه قول جماهير أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك حديث حذيفة في تقديم سورة النساء على سورة آل عمران، وهكذا حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين النظائر من سور المفصل، أي يجمع بينها في الصلاة في قراءتها، أي ولم يراعي الترتيب، وقد جاء ذلك مبينا في رواية أبي داود أنه ما كان يراعي ترتيب المصحف، بل كان يقرن بينها ولا يراعي ترتيب المصحف. ولكن كما مر بنا في فضائل القرآن في تفسير ابن كثير أنه إذا كان في ركعة ثم في ركعة أخرى، وأما في نفس الركعة فإنه لا يصلح أن تقرأ السورة ثم ترجع تقرأ التي قبلها. أيضا من الأدلة ما ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختلاف مصاحف الصحابة، وأنها لم تكن كلها على ترتيب واحد، وهذا يدل على أنهم اجتهدوا في ذلك ورتبوه على هذا الترتيب الذي استقر عليه الإجماع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أن ترتيب المصحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم أبو بكر الباقلاني وابن الأنباري وابن النحاس والكرماني وابن الحصار والطيبي وجماعة، وقالوا عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وظاهره أنه عارضه على الترتيب، وخاصة في العرضة الأخيرة التي عليها كتب المصحف الإمام الذي هو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. واستدلوا بأحاديث ضعيفة التي فيها التنصيص على أن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القول الثالث في هذه المسألة أن الأصل في القرآن في ترتيب السور أنه اجتهادي، إلا في بعضها فإنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن تكون بعض السور فيها نص في ترتيبها، وفي بعض السور اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي اختاره ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبيهقي والحافظ ابن حجر والسيوطي رحمه الله تعالى، واختاره العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب وذكر بعض الأمثلة، منها مثلا أنه كان يقرأ سبح ثم الغاشية يرتب في هذا، ومنها أنه كان يقرأ قاف واقتربت، ومنها ما جاء في الأحاديث التي فيها أنه كان يقرأ بالسور ويرتبها، فما جاء فيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على ترتيب معين فيقال هذه ترتيبها توقيفي، وإلا فالأصل أن القرآن ترتيب السور فيه كان باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نأتي إلى التطبيق العملي، هل يجوز لنا أن نطبع مصحفا ونغير في هذا الترتيب لأنه مسألة اجتهادية؟ هذه المسألة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام أنه استقر الإجماع على ترتيب المصحف على مصحف عثمان، فلا يجوز مخالفة ذلك، بل هذا بالإجماع، وقد صرحت اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز كتابة مصحف على غير هذا الترتيب الذي في مصحف عثمان، إنه وإن كان هذا اجتهاد من الصحابة لكنه قد أجمعت عليه الأمة. إذن ماذا نستفيد من القول بأن ترتيب المصحف كان اجتهادي؟ نستفيد من عند القراءة، عند التعليم، يعني لا يلزم أنك تقرأ الآيات بالترتيب، لا بأس أن تقرأ من آخر المصحف ثم ترجع تقرأ من أول المصحف، وهكذا تقرأ في الصلاة مثلا في الركعة الأولى من سورة متأخرة وفي الركعة الثانية من سورة متقدمة، هذا لا بأس به، فإن هذا الترتيب كما سمعت ترتيب اجتهادي. وأما عند طبع المصحف وكتابته فإنه قد استقر الإجماع على هذه الطريقة التي هي في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما يتعلق بترتيب القرآن.